العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: هل ستحد اجتماعات القادة من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي؟ وشكاوى في ديالا من نقص مفردات البطاقة التموينية. وقبل أن نختتم الساعة ألقاكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم الغموض ما زال سيد الموقف في آفاق العملية السياسية، ومخاوف من استخدام التراخيص سلاحا لتقييد حرية الإعلام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
واصل قادة الكتل السياسية أو ممثلوهم اجتماعاتهم في بغداد ليلة الثلاثاء بعد عودتهم من أربيل، حيث انطلقت الجولة الأولى يوم الاثنين بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وبحث اجتماع ليلة الثلاثاء قضايا هامة تشكل في مجملها العقدة التي حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من 8 أشهر على انتخابات 7 آذار. وتتعلق هذه القضايا الجوهرية بمفهوم الشراكة الوطنية والتوافق والالتزام بالدستور والتوازن في توزيع المناصب والصلاحيات والمجلس الوطني للسياسة الاستراتيجية من بين قضايا أخرى. وأعلن نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس أن هذه القضايا كانت مدرجة على جدول العمل الذي اتفق عليه الفرقاء قبل الاجتماع.
وضع جدول الأعمال لهذا الاجتماع بالذات، وأقر الجدول في بداية الاجتماع، والذي تضمن ملفات الالتزام بالدستور، التوافق، التوازن، المجلس الوطني للسياسات العليا أو الاستراتيجية، ملف المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية، ثم موعد الاجتماع اللاحق.
غاب عن اجتماع ليل الثلاثاء رئيس كتلة العراقية اياد علاوي، فيما غادر نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي قبل انتهاء الاجتماع. وأثار غياب علاوي ومغادرة عبد المهدي المبكرة تكهنات عن الأسباب وعما إذا كان ذلك مؤشرا إلى استمرار الطريق المسدود. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني الذي نفى أن تكون للواقعتين دلالات سياسية، مشددا على أن القادة السياسيين اتخذوا في اجتماع ثلاثاء خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية.
إن انسحاب عادل عبد المهدي عنده موعد بالائتلاف الوطني، فلا تأخذوا بهذا المأخذ. أما إياد علاوي فكان حسب ما قال لا حقيقة هناك صحته متوقعة، فهو طلب عدم حضوره بالجلسة، ورج وفد على رفيع المستوى وكان صالح مطلب وشخصيات أخرى موجودة حاضرة. مهما تكون خطوة أساسية ورئيسية نحو تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلق هو الآخر قلل من شأن غياب رئيس العراقية اياد علاوي، مشيرا إلى حضور ممثل عنه.
دكتور اياد علاوي مو مقاطع الاجتماع، يعني كمقاطع أنه حضر ممثل إليه، بس قناعاتي أن الاجتماع لم يرضي جميع الأطراف باعتقادهم وقناعتهم بأن هذا الاجتماع قادر أن يحل كل الإشكالات اللي جاء من أجلها، ولهذا أشوف أنه هذا الاجتماع ما كان موفق كامل التوفيق.
من أهم الملفات التي ما زالت موضع أخذ ورد بين الفرقاء ما يسمى المجلس الوطني للسياسات العليا وهل سيكون مؤسسة ذات أسنان تتمتع بسلطات تنفيذية أم الاكتفاء بدور استشاري، لا سيما وأن الدستور لا ينص على وجود هيئة كهذه بين رافعات السلطة كما لاحظ القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحسان.
هناك ملفات عالقة طبيعي الحال، هذه الملفات لابد أن الوقوف عليها. أهم ملف هو حقيقة هو ملف مدى سياسة الأمن الوطني، سياسة العليا الذي يراد منه أن يصارع هل يعطى صلاحيات أم أنه مجلس استشاري. الجميع الرؤى قاعد يتوجه بأن يجب أن يكون إلى واقع معين في بعده التوافقي، لأن ليس هناك قانون وليس هناك شيء موجود في الدستور يشير إلى هذا المجلس، هو موقع استحدثوه لضرورات معينة التوافق السياسي. فذلك يرادنا حقيقة دراسات كثيرة وطرح كثير من النقاط حتى يقنن ببعد معين وقد يتواصل عليه بشكل آخر، لكن ضمن الفضاء الوطني داخل البرلمان لا يمكن يعطى صلاحيات معينة لأي مجلس ما لم يصير بقانون، وقانون يمر عبر مجلس النواب.
في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مرشح التحالف الوطني لولاية ثانية خلال اجتماع قادة التحالف إن مجلس النواب سيلتئم يوم الخميس لاستكمال عملية تشكيل الحكومة، واعتبر أن الجلسة ستكون بداية تأسيس الدولة العراقية وليس الحكومة فقط على حد تعبيره. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال رئيس تيار الإصلاح الوطني المنضوي في التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أنه يأمل بالانتهاء من حسم جميع الملفات قبل التوجه إلى البرلمان يوم الخميس.
منذ انقطعت الاجتماعات في أربيل استأنفناها في بغداد، يعني احنا من رحنا لأربيل ما ناقشنا القضية في مرحلة البواكير، جينا شيء ناضج قدامنا وناقشنا به، عبرنا كثير من المحطات وأزعم أنه المحطات مهمة جدا عبرناها، ونأمل من الله تعالى أن نكمل بيئة النقاط حتى يكون حضورنا إلى البرلمان متى كان محطة مهمة من دون مناقشة.
ولكن القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلق شدد في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن الكتل الرئيسية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن انعقاد مجلس النواب يوم الخميس، مشيرا إلى أن ورقة الإصلاح المقدمة من ائتلاف العراقية تحتاج إلى أيام أخرى.
موضوع الاتفاق على جلسة البرلمان يوم الخميس لم يحاول الاتفاق حوله إلى الآن، ولهذا اعتقد أن المباحثات سوف تطول بعض الشيء، وبالتأكيد لم يتم الإعلان عن قبول كل النقاط. بالتأكيد هذه النقاط أو هذا المشروع اللي قدمته الكتلة العراقية خاضع للنقاش، وربما النقاش يطول أكثر من يومين ثلاثة وأربعة وخمسة. ما ممكن أن يحل ويتم الاتفاق على جميع النقاط بهذه السرعة بهذه الأيام القليلة. بالتأكيد هناك أيام أخرى لمعالجة، ربما أن هناك ردة فعل حول بعض النقاط، ونقاط أخرى تقبل ونقاط ترفض، ونقاط أخرى تعاد الكره إلى مرة أخرى وتعادل، قد تقدم قد تؤخر. لكن بالتأكيد المشروع العراق هو مشروع جامع ومشروع موحد، يعني ربما يصار الاتفاق عليه في نهاية الأمر.
هذه المواقف المتضاربة تزيد من الغموض الذي يكتنف العملية السياسية في وقت دخلت مرحلة دقيقة. وفي هذا السياق استعرض رئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري الاحتمالات القائمة بشأن الموقف من ائتلاف العراقية.
مستحيل نقدر نوقف قطار الحكومة ونترك البلد بدون حكومة بسبب قائمة، لكن أمننا كبير بإخواننا بالعراقيين، ويبقى احنا أمام ثلاث احتمالات. يا ما تشارك قائمة العراقية بمجموعها أو قسم وقسم، أو لا سمح الله يقاطعون، لكل من هذا الشيء سيجري التعامل مع رئاسة البرلمان على ضوء الحجم الذي سيأتي من العراقية. المهم طيوف والمجتمعات العراقية ستتمثل بالحكومة القادمة.
بصرف النظر عما ستأتي به الأيام القليلة المقبلة، فأن من التقاليد التي بدأ القادة العراقيون إرساءها في الحياة السياسية اغتنام المناسبات العامة لتأجيل النظر في الملفات الشائكة. وعملا بهذا التقليد تتردد الآن توقعات بترحيل أزمة تشكيل الحكومة إلى ما بعد عيد الأضحى. محطات البث التي تعمل بلا ترخيص مهددة بالغلق. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
شهدت السنوات التي عقبت حرب 2003 وتغيير النظام انتشارا لم يعهد له نظير من قبل في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ويرى مراقبون في ازدهار وسائل الإعلام ظاهرة صحية وتطورا إيجابيا باعتبار حرية التعبير والرأي ضرورة لازمة لأي مشروع يهدف إلى بناء الديمقراطية. ومن هنا يأتي إطلاق لقب السلطة الرابعة على الصحافة ثم شمول وسائل الإعلام الأخرى بهذه التسمية. ولتنظيم قطاع الإعلام الصاعد أنشئت في عام 2004 هيئة الاتصالات والإعلام لتعزيز وحماية حرية الإعلام ومساعدة أجهزة الإعلام في العراق على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل وتعزيز دور الرقيب الذي تقوم به وسائل الإعلام لرعاية المصلحة العامة كما جاء في القرار الصادر بإنشاء الهيئة. ولكن يبدو أن قدرا من التخبط رافق انتشار وسائل الإعلام انتشارا عشوائيا بلا ضوابط، وهو أمر متوقع بعدما تحرر مارد الإعلام من قمقمه الذي ظل حبيسا فيه طيلة عقود. وفي هذا الإطار وجهت هيئة الاتصالات والإعلام تحذيرا من أن القنوات الفضائية ومحطات البث الإذاعي التي تعمل بلا ترخيص ستقع تحت طائلة الغلق إذا لم تسارع إلى استحصال الموافقات اللازمة للاستمرار في عملها حسب الأصول المرعية. إذاعة العراق الحر التقت عضو الأمانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام سالم مشكور الذي أكد أن مكاتب إذاعات وقنوات فضائية أنذرت لكنها ما زالت تعمل بلا ترخيص تواجه خطر الغلق.
هناك 25 محطة إذاعية وبعضها محطات تلفزيونية أرضية جرى تحذيرها وتم نشر إعلان متكرر لدعوتهم، وهناك إنذار نهائي سيصدر، وخلال أسبوع بعد الإنذار سيتم تطبيق القانون وسيحال الأمر إلى الجهات الأمنية المعنية بالتطبيق. نحن فقط في الهيئة تصدر قرارات للتنظيم التطبيق والتنفيذ ومسؤولية الأجهزة الأمنية هي التي ستقوم تبعات القانونية هي إغلاق ومصادرة معدات هذه المحطات. هذا هو الإجراء الأخير الذي يمكن أن يتم لأنها لم تستجب إلى الترخيص، والترخيص أمر معمول به في كل العالم وفي مقدمة الدول الديمقراطية وغيرها.
عضو الأمانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام سالم مشكور امتنع عن تحديد أسماء الإذاعات والقنوات الفضائية 25 المهددة بالغلق، ولكنه لاحظ أن بعضها استجابت لإنذارات الهيئة وقدمت طلبات ترخيص ثم استمرت في البث دون أن تنتظر صدور الموافقة، مؤكدا أن ذلك مخالف للأنظمة الجديدة.
بعد الحصول على الترخيص يبدأ البث. البعض قدم طلبا لكنه بدأ يبث مباشرة وترك طلبه وذهب، يعني يتحجج بأنه قدم طلبا. هذا تصرف ممنوع خلاف القانون، المفروض أن ينتظر صدور يستكمل كل الشروط وتصدر التراخيص ثم يبدأ بالبث. هذا أيضا مشمول بالإجراءات القانونية الجديدة.
أعرب إعلاميون وممثلو محطات بث تعمل في العراق عن مخاوفهم من أن تستغل الأوضاع السياسية والأمنية ذريعة لتقييد حرية الإعلام، وأشار البعض إلى قرار هيئة الاتصالات والإعلام غلق مكاتب قناة البغدادية وإدانة منظمة مراسلون بلا حدود للقرار. وكانت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس وصفت قرار غلق البغدادية بأنه قرار متسرع وغير متناسب، وكان ينبغي إجراء تحقيق محايد في نشاطات صحفيها خلال الاعتداء على كنيسة السيدة النجاة واحتجاز المصلين رهائن فيها. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي الذي أكد أن المرصد نقل هذه المخاوف على حرية الإعلام إلى هيئة الاتصالات والإعلام التي قدمت بدورها تطمينات بشأن عدم المساس بحرية التعبير.
المشاكل السياسية اللي تعترض العراق في هذه المرحلة تبعث على هكذا نوع من المخاوف، وإحنا في الواقع على اتصال دائم مع الهيئة الوطنية للإعلام والاتصالات وأكدنا لهم هاي المخاوف، وهم أيضا منحونا أو قدموا لنا تطمينات وقدموا لنا بيانات في هذا الخصوص. طبعا إحنا نحذر الهيئة من أي تصرف يخل بحرية العمل الإعلامي في العراق وحرية التعبير، وبالتالي لا أعتقد أن التواصل مع الهيئة هو كفيل بأنه يمنع مثل هكذا حالات، وكذلك بالتأكيد لن نمنع الحكومة العراقية أو على الأقل نحن لا نستطيع أن نمنع الحكومة العراقية، لكن سنحاول أن نضغط باتجاه تعطيل أي تصرف من حكومة المالكية أو أي حكومة مقبلة لجهة تعطيل العمل الإعلامي أو استخدام الهيئة الوطنية للإعلام والاتصالات كأداة ووسيلة للضغط على وسائل الإعلام العراقية.
لا يعرف على وجه الدقة عدد وسائل الإعلام العاملة في العراق، ولكن الخبيرة الإعلامية هيام الجزائري قالت في تصريح صحفي أن المجتمع الإعلامي العراقي يضم في الوقت الحالي أكثر من 200 جريدة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، وما يربو على 50 محطة فضائية وأرضية وإذاعية.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
حسين الخفاجي من بغداد يطالب بإيصال صوته إلى وزارة التعليم العالي ويتساءل بدلا من مساعدة طلاب الأقسام الداخلية تأخذ منهم 50,000 دينار لماذا وشكرا.
مستمع لم يذكر اسمه حب يصبح على إذاعة العراق الحر ويقول صباح الورد والسكر صباح الجوري والعنبر.
المستمعة شهرزاد غني، تحياتي لإذاعتكم الرائعة وإلى تقدم مستمر نحو وطن مدني حر. والمقداد من البصرة يقول صباح الورد، تحياتي لإذاعة العراق الحر وممكن أكون صديق جديد. وأبو ستار من خان بني سعد، ألف تحية للإذاعة ولمستمعيها، إنها إذاعة تجمع كل العراقيين. شكرا لكم مستمعين الأعزاء.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، هل ستحد اجتماعات القادة من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي؟ هذا ما سنتابعه بعد هذا الفاصل.
قالوا لي راح ومشى، قلت نشهد على هواي. قالوا لي راح ومشى، قلت نشهد على هواي. لو طرت حد السماء يا هوايا أريد وياك، لو طرت حد السماء يا هواي أروح وياك. شنه العمر لو رحت وانت روحي صرت، شنه العمر لو رحت وانت روحي لمعات بقضن وانت على طبعك ذاك، كلمات لمعات بقضن وانت على طبعك ذاك. لا نفع بك الوفاء ولا عتب فاد وياك، لا نفع بك الوفاء ولا عتب فادوا ياك. شنو العمر لو رح وانت بروحي صرت شنو العمر لو رحت وانت بروحي صرت قالولي راح ومشى قلت انشد على هواي قالولي راح ومشى قلت انشد على هواي لا طرت حد السماء هواي هروح وياك لا طرت حد السماء هواي أريد وياك شنه العمر لرحت وانت بروحي صرت شنه العمر لرحت وانت بروحي صرت شنه العمر لرحت وانت بروحي صرت.
سيدتي وسادتي، في إطار القلق من التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي وتحديدا أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، حذر السفير الأمريكي السابق في العراق الدبلوماسي زلماي خليزاد من خطورة تدخل دول الجوار في الشأن السياسي العراقي مثل السعودية وتركيا وإيران التي يراها خليزاد بأنها تلعب لعبة خطيرة في العراق على حد تعبيره. خليزاد وفي مقال له نشر في مجلة وول ستريت جورنال حذر أيضا من تداعيات عدم إشراك القائمة العراقية في تشكيلة الحكومة المقبلة، داعيا الولايات المتحدة إلى لعب دور أكبر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف العراقية، وخاصة وأنها ظلت لأشهر عدة تعتمد سياسة عدم التدخل. داخليا يرى سياسيون ومراقبون عراقيون أن جلوس قادة الكتل السياسية إلى طاولة حوار تجمعهم داخل العراق خطوة لمنع التدخلات الخارجية إذا ما نجحت في حل الأزمة السياسية، لكن ما الذي سيحدث إذا لم تنجح اجتماعات القادة؟ تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
يرى سياسيون إن اجتماع قادة الكتل السياسية التي جاءت تلبية لمبادرة رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني يرون إنها أغلقت الباب أمام التدخلات الخارجية في قضية تشكيل الحكومة، في حين يرى آخرون إن الباب ما زال مفتوحا إذا لم تستجب الكتل لمسألة الشراكة الوطنية وفقا للاستحقاق الانتخابي، حيث يجد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون أن اتخاذ القرارات المهمة في الاجتماع الجاري للكتل السياسية إنما هو تعبير عن رغبة الشعب العراقي، وصفا الاجتماع بمثابة التحدي للتدخلات الخارجية.
عندما يكون الدعوة للمبادرة هي دعوة عراقية، وعندما يكون الاجتماع في العراق بالتأكيد هذا القرار سوف يعبر عن إرادة الشعب العراقي وهو قرار وطني وعراقي، فلذلك سوف يكون مثل هذا القرار عندما يتفق القادة السياسيين على تشكيل الحكومة هو أكبر تحدي لمنع تدخل أي دولة بالقرار السياسي العراقي.
كما يرى عضو دولة القانون عبد الهادي الحساني إن عقد اجتماع قادة الكتل السياسية وقرب الاتفاق على حل أزمة تشكيل الحكومة قد أبعد شبح التدخلات الخارجية على حد قوله.
هذا ليس فقط أبعد شبح التدخل الخارجي، بل هو يسرع تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية المنبثقة من تحقيقات انتخابية، لكن بعد الدستور هو الحاكم، واليوم الرؤى بدأت واضحة أكثر في تقارب وجهات النظر في التوافق الوطني وفي الرؤية المشتركة، وأول من طرح حكومة الشراكة الوطنية العراقيون أنفسهم، فليس هناك أحد حريص على المصلحة العراقية والأمن الوطني العراقي وتشكيل حكومة العراقية أكثر من العراقيين.
لكن عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ أكد لإذاعة العراق الحر أن التدخل الخارجي بل وتدويل قضية تشكيل الحكومة ما زال حاضرا لدى قائمته التي قدمت برأيه تنازلات عديدة من أجل إنهاء ملف الحكومة سريعا.
إذا وصلت اجتماعات الكتل إلى نتائج إيجابية وانتهت بنتائج مطمئنة للوصول إلى داخل قبة البرلمان للإصلاح بتشكيل الحكومة، فأتصور أن المبادرة تكفي بالغرض مبادرة السيد محمود البرزاني، وخلاف ذلك ربما أفتح الباب على مصراعيه للتدخل دول جوار العراق. إن لم أقل هنالك سيكون تدوين لقضية تشكيل الحكومة العراقية، لأنه حتى هذه اللحظة القائمة العراقية ما زالت تقدم تنازلا حكيما من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة. أما محاولة مصادرة استحقاق الدستوري والانتخابي ويتصور البعض أنه يستعطف علينا بمنصب هنا ومنصب هناك، هذا كلام غير صحيح. أنا أتصور علينا أن ننهي مأساة الثمانية أشهر ونحلق الجلسة المفتوحة.
وانتقد أستاذ الصحافة في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن مواقف بعض الأطراف السياسية التي ما زالت تلوح بالورقة الخارجية وفتح الباب للتدخل في الشأن العراقي الداخلي.
إن الحراك الأخير من المفاوضات ما بين كل الكتل لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، أعتقد إنها وصلت لذروتها باجتماع أربيل، وكادت أغلب الأطراف أن تتفق على توزيع المناصب الأخرى، لا سيما أن موقع الرئيس محسوم، وكادوا أن يتفقون على موقع رئيس البرلمان. لكن أيضا هنا ظهرت بشكل قوي وتحدث بها مسعود البرزاني والجعفري وشخصيات أخرى تصارحت بهذا الأمر، أنه بعض القوى أصرت بشكل واسع وبشكل لا يصدق لأن تجعل من أطراف خارجية هي الحكم وهي الحاسم، وأرادت أن تعيد الكرة إلى المربع الأول، ولذلك كانت تفكر أن تماطل حتى عطلة العيد، وبعد ذلك بعد عطلة العيد أن تذهب إلى السعودية لتهديم كل هذا الجهد اللي أوشك أن ينهي هذه الأزمة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، وبينما أساس منشغلون بموضوع تشكيل الحكومة وتقسم السلطة والمناصب السيادية، ينشغل أهالي محافظة ديالى بمفردات الحصة التموينية التي لم تعد تصلهم بشكل منتظم ومنذ بداية العام الحالي، وهذا ما زاد من معاناة العوائل ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل أساسي على البطاقة التموينية لتوفير المواد الغذائية. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذا الموضوع.
لا يزال الكثير من المواطنين يعتمدون وبشكل رئيسي على البطاقة التموينية، والتي تمثل المصدر الرئيسي والمهم للكثير من العائلات. تناقص مفردات الحصة التموينية واقتصارها على مادة أو مادتين أثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود. أم عبد الله مواطنة تجاوزت 40 عاما، اشتكت من العبء المادي الذي تنوء به جراء شرائها للمواد التموينية من الأسواق المحلية.
هي عمر شكر ماكو، لا طحين اكو، لا دهن اكو، لو طلب اليوم بطين زيت، وكل ما اجي استلم الحصة حتى لو هي كيلوان بكيلوان ما مو كاملة، 5000 لـ4000 على الطريق.
العاطلون عن العمل والمتقاعدون هم اكثر شرائح المجتمع تأثرا بتقلص مفردات البطاقة التموينية، حيث يضطر الكثير منهم الى شراء المواد الغذائية من الاسواق السوداء. البعض من المواطنين حملوا وكلاء المواد الغذائية المسؤولية الكاملة عن عدم وصول المواد اليهم، غير ان الوكيل طه رشيد يرى العكس من ذلك، والذي بيّن أن المبالغ المالية تستوفى كاملة من الوكيل في مرحلتي القطع والتجهيز.
والله قبل الحصة تجي للمواطن الحصة كاملة 4 مواد 5 مواد تجي في الوقت الحاضر من 2010 الحد الآن مادة واحدة تجي، مادة واحدة لو تمن ذات الشهر تمن وزيت وشهر بس تمن. المواطن يجي إحنا ندفع حصة كاملة، يعني من المصرف نسوي صك مصدق ونودي للشركة يأخذون عدة فلوس ما ينطون حصة. المواطن يبي يجي يتحصى يقول لك أنا ما أنطي شو ماخذ مادة واحدة، أنطي فلوس حصة كاملة، أنا هسه ديونها سجل موجود وشوفوها.
الرز والزيت أو الرز والحليب، هذا واقع الحصة التموينية، في حين يدفع المواطن مبلغ الحصة كاملا للوكيل. الوكيلة أم حسين طالبت الجهات الحكومية بصرف المواد الغذائية كاملة، والتي تعتبر المورد المعاشي للكثير من الفقراء والمحتاجين.
الحصة التموينية هي مثل ما قال كل شهر، ذاك الشهر جابوا لنا زيت وتمن، وهذا الشهر جابوا لنا بس تمن وحليب أطفال. فالمواطن يجي يحاججنا يقول إحنا دام طفلوس حصة كاملة، شلون تجيبوا لنا جايبين لنا بس هالمواد؟ احنا ندعم الحكومه يوفرون هالشيء للمواطن الفقير اللي ما يقدر يشتري، يقدر يشتري مثل ما قال على الحصه التموينيه شويه يستفاد بيها.
وبالرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولون عن تحسن ملموس ستشهدها مفردات البطاقه التموينيه، الا انها ولحد الان في تناقص مستمر. سامي عياش، اذاعه العراق الحر، بعقوبه.
ها
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع تقرير عن احتفالية أقيمت للأطفال الأيتام وأطفال الشوارع في محافظة بابل. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، عقد مؤخرا في ليبيا اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بغياب اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، حيث ما تزال اتحادات بعض الدول العربية ترفض عودة العراق إلى الاتحاد العربي بحجة أنه تحت الاحتلال. هذا القرار أثار استياء الأدباء والكتاب العراقيين وسط تباين الآراء حول جدول انضمام لاتحاد الكتاب العرب. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد تابع جانبا من هذه الآراء.
أثار قرار منع المكتب الدائم لاتحاد الكتاب العرب في اجتماعه الأخير في مدينة بنغازي الليبية اتحاد أدباء العراق من المشاركة في الاجتماع بحجة رفضه إدانة الاحتلال أثار الجدل في الأوساط الثقافية، وتساءل العديد من الأدباء والمثقفين العراقيين عن جدوى عودة العراق إلى اتحاد الأدباء العرب، وما الذي تضيفه للمنجز الثقافي العراقي، وهل فعلا يحتاج اتحاد أدباء العراق إلى حاضنة عربية. كذلك فإن البعض يرى أن موقف الاتحادات المعترضة هو موقف سياسي خاضع لأجندات سياسية ولأنظمة ترفض التحول الديمقراطي في العراق الجديد. الناقد فاضل ثامر أشار أن القرار تسبب في خيبة أمل حقيقية لأكثر المثقفين العراقيين.
أنا في الحقيقة استقبلت القرار الذي اتخذ من قبل اجتماع المكتب الدائم في مدينة بنغازي بليبيا بالخيبة وبالأسف، لأنه يمثل ارتدادا عن مواقف أكثر إيجابية اتخذها المكتب الدائم واتخذها الأخ الأمين العام شخصيا الذي أعلن عن دعمه لعودة العراق طبيعية. ومع ذلك فأنا أعتقد أننا لن نتخلى عن حقنا المشروع في العودة إلى اتحاد الأدباء العرب، لأنه حق طبيعي والعراق عضو مؤسس، إضافة إلى أن انسحابنا سيفسح المجال أمام اتجاهات وقوى أخرى لكي تحتل هذا الموقع. كما علمت أن هنالك مجموعة قد شكلت اتحاد طالب فيه بتمثيل الاتحاد بدل اتحاد الأدباء في العراق.
ماذا يمثل لكم هذا التعليق، وهل فعلا هنالك بعض الخصامات بين المكتب التنفيذي في الاتحاد حول التنصل من قضية التمسك باتحاد الأدباء؟
لا، أننا في اتحاد الأدباء قد نختلف في الكثير من النقاط، لكن هنالك مسألة جوهرية. نحن لدينا المجلس المركزي في الاتحاد يعد برلمانا للأدباء العراقيين، طرحت أمامه القضية وحصلنا على تفويض رسمي باستمرار اتصالات، لكن دون أن يعني ذلك التذلل أو توسل، لأننا نقول بصراحة أننا دائما نقدم مطالب مشروعة ونرفض أي عملية ابتزاز، نرفض من يزعم بأننا أحيانا نقدم تنازلات.
أما الشاعر عبد الزهرة زكي رئيس تحرير جريدة الصباح فقد اعتبر أن موقف المكتب الدائم لاتحاد الكتاب العرب هو موقف سياسي واضح، وإذا كان للاتحاد العراقي الرغبة الملحة في العودة العربية فيجب أن يدخلها عن طريق السياسة.
أن هذا أمر طبيعي، إن القضية قضية سياسية بامتياز، والموقف من اتحاد الأدباء العراقيين ليس موقف من هذا الاتحاد، وإنما هو موقف من تجربة عراق بكاملة. وأعتقد أن الأمر يحل في إطار صفقة متكاملة قبول الإرهاب جديد في المحيط العربي بظن يقبل اتحاد الكتاب. هذا الأمر متداخل، لا يمكن الفصل بين الجانب السياسي، لأنه جانب كبير من عمل اتحاد الكتاب العرب هو عمل سياسي وليس عمل ثقافي. وبالتالي إذا أرادوا قائمين على اتحاد الأدباء العرب عودة لاتحاد الأدباء العرب فعليهم أن يعملوا في إطار سياسي.
في حين استغرب الكاتب توفيق التميمي من تمسك اتحاد الأدباء العراقي بضرورة الالتحاق بركب الاتحاد العربي للأدباء رغم تكرار رفضه للمشاركات العراقية.
أفراد معينين جدا من الاتحاد، وأعتقد تحديدا رئيس الاتحاد هو الذي يصر بشكل عجيب ويثير استغراب أغلب الأدباء العراقيين الذي يجدون في هذا التنصل من اتحاد الأدباء العرب فرصة لكي احنا نبتعد عن هذا الهيكل الذي لم يقدم للأديب العراقي شيئا ولم يتعاطف مع قضايا الإبداع العراقي ولم يتفاعل. هذا الإصرار لا أعرف، مستغرب جدا، يعني أخشى أنه هي قضية سفرات فقط. يعني
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأكارم، إلى بابل، مدينة الأيتام والمقابر الجماعية كما يصفها محافظ بابل وكالة، والذي تحدث عن حجم معاناة الأطفال الأيتام وأطفال الشوارع، مشيرا إلى وجود دراسات وخطط مستقبلية لدعم البرامج التي تعنى بالأطفال وحقوقهم. جاء ذلك في احتفالية أقيمت في المحافظة، تابعها لنا مرسل إذاعة العراق الحر على رزاق.
ازدحمت قاعة مردوخ في منتجع القصور الرئاسية بالأطفال، لا سيما الأيتام منهم، لمشاهدة البرنامج الحافل الذي قدمته الهيئة الطبية الدولية بالتعاون مع برنامج دعم الطفولة في الأمم المتحدة، والذي تضمن مسرحيات وأغاني وفعاليات فنية خاصة بالأطفال. محمد علاوي مدير الهيئة الطبية أكد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن الاحتفالية حملت اسم من حقي، وتضمنت فعاليات تدعو الطلبة إلى عدم التسرب من المدارس.
اليوم نحتفل في هذا الكرنفال بتقديم احتفالية من حقي خص الأطفال، خصوصا الأيتام منهم بالدرجة الخاصة. تضمن الحفل عرض مسرحي وتقديم هدايا مختلفة لهؤلاء الأطفال، وتشجيع الأطفال على الالتزام بالدوام وعدم التسرب المدرسة، لما للأطفال من دور مهم في المستقبل حيثهم اللبنة الأساسية للمجتمع.
وقدم مجموعة من الأطفال مسرحية الأطفال الثلاثة، كان دور الطفل جواد خضير عباس فيها صباغ وأحذية.
أنا شاركت بمسرحية أطفال الثلاثة، بطلت من المدرسة أسبق أحذية وشفت جماعتي وصلوا بالدراسة، فانقهرت وقررت أنا أعود إلى المدرسة. ما عدا شهادة، ما عدا لا وطن ولا أي شيء.
اسمعوا، لقد قلت للعربة وداعا وسأعود إلى المدرسة فمستقبلي فيها. نعم.
الفنان غالب العميدي مؤلف مسرحية الأطفال الثلاثة أكد أنها مستوحاة من قصة حقيقية.
أمام مستشفى الولادة كنا مجموعة من التلاميذ وضعناهم على الرصيف حتى يرسموا رسم حر. لاحظت هنالك ثلاثة أطفال من اللي يعملون يعني بعمرهم ويعملون، أحدهم كان يصبغ أحذية، والثاني بيع اللاقات، والثالث عنده عربانة. فإجوا وكانوا يقفون بحسرة أمام هؤلاء التلاميذ اللي يرسمون، كنت تقرأ الحزن بعيونهم والألم يعني، وكأنهم يقولون لماذا لم نكن نحن مع هؤلاء. فالحقيقة هذه الحالة خلتني أستوحي فكرة المسرح وكتبت للنص.
واستمتع الأطفال بالحركات البهلوانية التي قدمها الفنان حسن جاسم.
أني قدمت شخصية البهلوان، وهو الحركات البهلوانية، مصاحبة مع الساحر اللي يقدم شغلات خفيفة الظل وشغلات ترفيهية بحيث استمتع بها جميع الأطفال.
محافظ بابل وكالة صادق المحنة أشار إلى أن هنالك خططا لدى الحكومة المحلية لمعالجة مشكلة الأيتام وأطفال الشوارع.
نشعر بكثير من الأسى كون مدينتنا مدينة الأيتام، مدينة المقابر الجماعية. لدينا دراسة مع قائم مقام المدينة للمتسولين على الطرقات، وقمنا بتقديم ما نستطيع تقديمه، وإضافة كثير منهم إلى الرعاية الاجتماعية حسب برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، ولدينا أيضا خطط مستقبلية. ولكن المشكلة كبيرة، الأيتام كثر، الفقراء في محافظة بابل كثر. لدينا دراسات طبق منها وسوف يطبق في المستقبل من أجل رعاية الطفولة والأمومة في محافظتنا العزيزة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1. سمعين ألقاكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر الذي يأتيكم بعد هذا الفصل الغنائي.
بين يديا وأحس إنك بعيد،
تذوب بحضاني مثل قطعة جليد بين يديا وأحس إنك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد بين يديا وأحس إنك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون لا حواجز أحلى طعم الحب أكيد زي النار خلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين يديا وأحس إنك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إذا شوقك نقص اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إذا شوقك نقص خلي أحكيلك مواويل وقصص مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إلى شوقك نقص خلي أحكي لك مواويل وقصص مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد زيد ناري خلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين يديا وأحس إنك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد
حسين الخفاجي من بغداد يطالب بإيصال صوته إلى وزارة التعليم العالي ويتساءل بدلا من مساعدة طلاب الأقسام الداخلية تأخذ منهم 50,000 دينار لماذا وشكرا.
مستمع لم يذكر اسمه حبي صبح على إذاعة العراق الحر ويقول صباح الورد والسكر صباح الجوري والعنبر.
المستمعة شهرزاد غني تحياتي لإذاعتكم الرائعة وإلى تقدم مستمر نحو وطن مدني حر. والمقداد من البصرة يقول صباح الورد تحياتي لإذاعة العراق الحر وممكن أكون صديق جديد. وأبو ستار من خان بني سعد ألف تحية للإذاعة ولمستمعيها إنها إذاعة تجمع كل العراقيين. شكرا لكم مستمعين الأعزاء.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين ألقاكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر الذي يأتيكم بعد هذا الفصل الغنائي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الكرام وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة الفنان التشكيلي سينا عطا عبد الوهاب الذي تنقل في مدن عربية وغربية قبل أن يستقر مؤخرا في عمان. الفنان سينا عطا ولد في الولايات المتحدة الأمريكية بحكم عمل والده الدبلوماسي، ثم عاد إلى بغداد ليكمل دراسته فيها. ورغم أنه لم يدرس الفن إلا أنه نشأ وسط عائلة محبة للثقافة والفنون بأنواعها، وكانت تستقبل كبار التشكيلين الرواد وتقتني أعمالهم الإبداعية. يقول الفنان سينا عطا عن والده الدبلوماسي المعروف عطا عبد الوهاب:
رجل دبلوماسي وكذلك شاعر وكاتب، فلهذا البيت بفن وكلش رحبوا بالفكرة أبدا، ما كان أكو 100%، ما كان أكو أي اعتراف نهائيا على الموضوع. دائما لحد الآن أكو اهتمامات فنية من الوالد والوالدة، يقرون باستمرار، يستمعون إلى الموسيقى، متابعين، يعني متابعين بالحقيقة، متابعين كل شيء مو بس الفن، بس هاي موجودة عندنا بالبيت. يعني ربينا لوحات، اكو لوحة جواد سليم راسم لهم بورتريت، اكو فنانين يخشون ويطلعون، يعني ابدا مو غريبة على جونا، كان ببغداد مهتمين جدا.
في مطلع الثمانينيات وبعدما عاد من لندن عقب حصوله على شهادة الماجستير، اضطر إلى الالتحاق بالجيش العراقي لأداء الخدمة الإلزامية، وهنا بدأ اهتمامه بالرسم، وكانت بدايته مع صديقه الفنان التشكيلي رشاد سليم. ويؤكد الفنان سينا عطا أنه لا يستطيع العيش بدون عملية الخلق والإبداع الفني.
مو الرسم بحد ذاته بس أداة تعبير، بغض النظر عن إذا تكون رسم أو فيديو آرت أو تصوير، عملية يعني الخلق كلش مهمة بالنسبة لي وما أقدر بدونها أكيد نهائيا. هي أساسا بلشت عندي وقتها كنت راجع من إنجلترا، سويت شهادة ماجستير بالثمانين ورجعت، صارت الحرب العراقية الإيرانية، طبعا فتت صرت جندي، فذيك الفترة هي بدأت عندي الرسم. البدايات معاونة مع الفنان صديقي رشاد سليم اللي شجعني انه اعبر عن نفسي، ما كان ما اضل كابت الاشياء بداخلي، وولدت عندي هاي الطاقة اللي ما ممكن ادخل عنها باي شكل من الاشكال، مو الا رسم، بس انه اكو آلة اعبر بها، اخلق بها شيء.
أقام معارض شخصية في بغداد، لكنه قرر عام 1991 أن يترك العراق ليبدأ رحلة المهجر من عمان إلى لندن، ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يتحمل قسوتها، لذلك قرر العودة إلى عمان، ثم انتقل بعدها إلى دول الخليج. يقول الفنان سينا عطا أن الحروب العبثية التي مر بها العراق كانت السبب وراء تركه للبلد وتفضيله خيار الهجرة رغم قسوتها وصعوباتها.
السبب انه كافي حربين مو كافي، واحد يعني شو وقت يبدي كون حياته؟ الواحد دائما يقول انا رسمت طريقي الى الخارج، يعني طلعت من بغداد مع عمان بجيبي $300، قلت اخلصها وارجع بغداد. هنا جيت لقيت لي فت شغلة صغيرة هيك، سويت معرض مفلوس المعرض اشتريت بطاقة رحت لندن، يعني عندي جواز أمريكي لأن أنا مواليد أمريكا، بس يعني فلوس وتنقل وسيولة ماكو. رحت لندن تقعدت عند أصدقاء اشتغلت سويت معرض هناك بفلوس المعرض مال لندن اشتريت بطاقة رحت لأمريكا. فعن طريق الرسم اشتريت بطاقتي، صحت لي الفرصة لأنه عندي جوازي أمريكي، فقلت ليش لا أروح يعني، وما أبدا ما استلذيت بالحياة. شعرت نفسي بعيد بعد مخيف، وخاصة كنت أني بالساحل الغربي اللي هي كاليفورنيا، منقطع تماما عن تاريخي وعن ناسي وعن أصدقائي، كلش حسيت بغربة وحشة. وهي كمدينة سان فرانسيسكو يعني أحسن من غيرها بقوايا، أنه منفتحة ويتقبلون الجنسيات المختلفة، بس ما قاومت أكثر من سنتين ورجعت هنا في 94، بقيت 3 سنين، رحت دبي 3 سنين، بعدين رحت البحرين 6 سنين، بعدين رجعت دبي 5 سنين، وهكذا هاي حال العراقيين نقمص.
في دول المهجر التي مر بها أو عاش فيها أقام عدة معارض شخصية، منها معارض في عمان والبحرين ولندن وأمريكا، وآخر معرض له أقيم في عمان حمل عنوان مشاهدات في العزلة، أراد من خلاله تجسيد معاناة الإنسان في العزلة. الفنان سينا يرى أن معرضه هذا جاء مختلفا عن معارضه السابقة التي كان يطغى عليها طابع التجريد.
آخر 3 معارض كانت بها نزعة تجريدية، وهذا في الجانب أنا لا أزال يعني مهتم به ومستمر به، بس فكرة المعرض هذا بالذات اللي هي مشاهدات في العزلة، التجريد ما يخدمه، لازم يكون بتمثيل لواقع الشخص الإنسان، فما أحاول أحدد نفسي بقالب معين، ظل هي الريشة يعني، هواي ناس يقولوا لي هذا يعني مبين شغلك، فظاهر أكو فد لمسة معينة تغير يعني تميزني عن غيري، بس ما أقدر أقول لك أنا بالذات شنو، هاي لازم تسألين الناقد عنها.
ويقوم الفنان سينا عطا بالتعبير عن نفسه بطرق مختلفة، فبالإضافة إلى لوحاته الفنية لديه أعمال نحتية، وأنجز العديد من الفيديو آرت والتصوير الفوتوغرافي، وأقام حديثا بإصدار مجموعة تصاميم لمجوهرات مستوحاة من التراث العراقي. يقول الفنان سينا عطا أن قلبه ومحيطه هو مصدر مواضيع لوحاته التي يحرص على تضمينها الهم الإنساني وتقديمها بشكل إبداعي لكن مختلف.
من قلبي هي كلها تجارب شخصية، دائما طرحي أحاول يكون إنساني، لهذا الإلهام طبعا المحيط كل شيء له دخل، بس هواي من الإلهام يجيني من الداخل مو من الخارج، وإحنا ما شاء الله علينا يعني عندنا ما يكفينا إنه نرسم منه أنا بعد 200 سنة من الهم والمشاكل والأشياء الغريبة عجيبة اللي تصير حوالينا، هذه يعني ما بيها شحة، بس شلون واحد يعني يرتبها بشكل إنه يكون بيها فد فكرة معينة أو فد طرح معين مختلف، يعني هي عايشة.
مع انتشار أعداد كبيرة من التشكيليين العراقيين في بقاع العالم، لا يعتقد الفنان سينا عطا بوجود حركة تشكيلية عراقية في المهجر، لكنه يؤمن بظهور تجارب ناجحة ومميزة رغم معاناة التشكيليين العراقيين في دول المهجر.
ما أعرف إذا أكو في حركة، بس أكو فنانين يعني أبدعوا في الخارج مثل هناء مال الله، مثل محمود العبيدي، ما أعرف إذا أقدر أسميها حركة، لأنه هم يعني كل واحد ببلد كل واحد يحاول يعني يعبر عن أفكاره. شوفي هي الهجرة تطرح غير معضلات بالنسبة للفنان، الغربة اللي تفرض عليك العزلة اللي أنا داعشي عنها، الشوق والحنين اللي مدى يتغذى، هاي حالة قاسية جدا وكلنا نعاني منها اللي خارج العراق. طبعا أكو ناس ظروفهم أقسى، يعني أنا أعتقد اللي عايش بدولة عربية أقلها أكو لغة، أكو أشياء يعني واحد يقدر يعني يتفاعل وياها، أنه أكو محيط وتجربة وحياة اجتماعية معتادين عليها. طبعا الشوق أكيد موجود ولا يعوض يعني المكان اللي أنت به، بس أعتقد أنه هذا الفنان اللي بالمهجر يعبر عن الهجرة مشهد بيعبر عن حال الفنان العراقي داخل العراق أو الفرد العراقي داخل العراق اللي الله يساعده يعني. بس أكو معاناة من نوع ثاني، معاناة قاسية جدا.
حول تأثير دول المهجر على عطائه وتجربته الفنية، يرى الفنان سين عطا أن هذه الدول أثرت تجربته.
أثرت تأثير يعني تترك أثر، ما أعرف إذا أقول لك سلبي أو إيجابي، يمكن إيجابي بالناحية أنه ما انقطعت عن عمل الفني ومعارضي كانت مستمرة، فلهذا كان أكو عطاء فني. بس هي تجربة مو سهلة، أبدا مو سهلة، تجربة قاسية وتجربة إحنا العراقيين يعني ما متعود عليها نهائيا. إحنا يعني أنا يعني تركت عمري يعني مو صغير، تركت 35 سنة يعني من العراق، ما متعود أنه أجر شقة وأروح وأجي قاعدين ببيوتنا وجوارين نعرفهم، كلها تجربة حديثة كانت وبها قسوة وبها طبعا تعتمد على المكان. شوف البحرين مكان جدا حميمي، جزيرة صغيرة، ناسها جدا طيبين ويموتون على العراق والعراقيين، وأساسا هم يعتبروها هي استمرار لحضارة وادي الرافدين. يقال إنه هي دلما كانت بالزمات مقبرة مرة في وادي الرافد، لأن بها ينبوع الحياة، وتحسيها عبارة قاعدة بالبصرة، نخل، ويعني هاي تقلل شوية من الغربة، بس يعني هو ماكو شيء يعني يلغي الغربة إلا إنه واحد يرجع. مكانات قاسية، أكو مكانات دبي مثلا قاسية، طبيعة المدينة حديثة، ما بها تاريخ، ما بها أشياء يعني، ما بها شارع قديم، ما بها حي قديم، ما بها أزقة صغيرة، يعني ما مدينة جديدة بدأ أنتقدها نهائيا، بس هي يعني صممت المدينة للرجال الأعمال. يعني وطبعا احنا كوننا ولد بغداد يعني وفاتحين عيننا ورابين على حضارة من أقدم الحضارات بالعالم.
وأمال كثيرة يتمنى تحقيقها، على الصعيد الشخصي أن يعم السلام في بلده كي يتمكن العراقيون من العودة، وعلى الصعيد الفني فهو يحلم بتنفيذ نصب نحتي تجريدي بارتفاع 15 متر وسط بغداد يرمز إلى المواطن المجهول. يقول الفنان سين عطا أن هذا المشروع جاهز للتنفيذ وهو بانتظار موافقة الحكومة العراقية.
مشروع واضح وعندي موجود بدماغي، ما أعرف إذا أريد أحكي أو لا، لأن ما أريد أحد يأخذ الفكرة من عندي، ومسوي الموكيت مالته بالحقيقة وجاهز عندي بالبيت، أريد أنفذ ببغداد. نصب كبير بارتفاع 15 متر وتجريدي كلش وحديث جدا، والنصب شلون أكو نصب بالجندي المجهول، أنا أريد أسوي نصب إلى المواطن المجهول. تحية إلى الفرد العراقي اللي يموت بدون ذنب، ومرات الناس ما يقدرون يعرفون هذا منه، يصير لحم مثروم. فأعتقد أنه جميل أنه واحد يعني أقلها يتذكرهم، هذا حلم حياتي، وأتمنى أنه يصير ويكون رمز. وعندي المشروع كامل، كل الخرائط كاملة، وكلفت ناس مهندسين معماريين جماعتي سوينا الخرائط. بس أعتقد الفكرة يعني تستحق أنه مو بس تكون بالعراق، تستحق أنه تكون بهواية بلدان يصير بها هيك أشياء. طبعا إحنا لأن تعرضنا إلى حروب أكثر من غيرنا، الأبرياء اللي راحوا كلش هواية، وحرام واحد يعني ما يذكرهم. وأبدا ما أقلل من شأن الجندي، بس الجندي جزء من واجبة هو الدفاع عن الوطن والموت في سبيل الوطن، فهذا المواطن العادي مو ذنبه.
أشوفك وين يا مهاجر، قلي باي بلد صاير، قلي باي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر، مفرادك مو سهل عندي ولا هي أزمة.
مستمعين العزاء، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان التشكيلي سين عطا عبد الوهاب، وقد حدثنا عن المحطات التي مر بها في رحلة المهجر وبدايته الفنية وأحلامه. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا. تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.